الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 94 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 14 من شهر شعبان عام 1400. وبما أن الطلاب في زمن الامتحان، فإننا سنجعل هذا اللقاء اليوم آخر لقائنا في هذا الشهر، ونستأنف اللقاء إن شاء الله تعالى بعد العيد. وبناء على ذلك نتكلم بما يسره الله عز وجل من الصيام وأحكامه، فنقول إن الدين الإسلامي بني على خمسة أركان، خمس دعاء، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصيام أحد هذه الدعاء، فالصيام أحد هذه الأركان، فرضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة. ومن تيسير الله تعالى على عباده أنه أن من شاء صام ومن شاء أطعم في أول الأمر، ثم تعين الصيام، فصار صيام رمضان فرض عين، ولا يعدل عن الصيام إلى الإطعام إلا إذا كان الإنسان يعجز عنه، أي عن الصيام عجزا مستمرا، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. والصيام لا يجب إلا بشروط: الشرط الأول الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع القدرة، والخامس الإقامة، والسادس أن لا يكون هناك مانع. الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يؤمر به ولا يصح منه، وإذا أسلم فإنه لا يلزمه القضاء، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والبلوغ ضده الصغر، فالصغير الذي دون البلوغ لا يلزمه الصوم، ولكن يؤمر به ليعتاده، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار، حتى إن الواحد من هؤلاء الصغار ليبكي فيعطونه العهن يتلهى به، يعني شيئا يتلهى به حتى تغرب الشمس. والعقل ضده فقد العقل، سواء كان بجنون أو كان بغيبوبة من حادث أو كان ببلوغ الكبر حتى يهري في كلامه ولا يعرف، فهؤلاء كلهم ليس عليهم صيام وليس عليهم إطعام. فلو أصيب الإنسان بحادث قبل دخول شهر رمضان ولم يفق منه إلا بعد خروجه فلا شيء عليه، لأنه ليس من أهل الوجوب، ولذلك لا يقضي الصلاة ولا يقضي غيرها مما يجب في ذلك الوقت. وكذلك المهذري الذي بلغ السن الكثيرة ليس عليه صيام ولا إطعام أيضا، لأن هؤلاء كلهم بمنزلة الصغار. الرابع القدرة، وضدها العجز، فمن عجز عن الصيام فلا صيام عليه، لكن إن كان عرضه إن كان عجزه عارضا يرجى زواله كالمرض العادي فإنه ينتظر حتى يشفيه الله ثم يقضي، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإن كان عجزه لازما أي مستمرا كالكبير العاجز عن الصوم والمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعن عن كل يوم مسكين، إما أن يعطي كل واحد كيلو من الرز عن اليوم الواحد، وإما أن يجمعهم على غداء أو عشاء. وإذا أعطاهم غير مطبوخ فينبغي أن يجعل معهم شيئا يؤدمه من لحم أو غيره. الخامس إيش؟ الإقامة، وضدها السفر. فالمسافر لا صوم عليه حتى لو كان لا يشق عليه، فإنه مخير بين الصيام والفطر. والأفضل أن يصوم إلا مع نوع من المشقة فليفطر. وإنما قلنا الأفضل أن يصوم لثلاثة أسباب: الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يصوم ولم يفطر إلا مراعاة لأصحابه، حيث قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة. ثانيا أنه إذا صام صار أسهل عليه، لأن الناس كلهم صوموا فيكون هذا أسهل عليه، أسهل عليه من القضاء، لأن القضاء ثقيل على الإنسان حيث أنه ينفرد به وربما يتهاون ويتمادى به الوقت حتى يأتي رمضان الثاني. ثالثا أنه يدرك فضيلة الزمن، وهي فضيلة شهر رمضان. رابعا أنه أسرع في إبراء الذمة. لكن إذا حصل نوع مشقة ولو يسيرة فالأفضل أن يفطر. بقي عندنا شرط واحد، السادس: أن لا يوجد مانع، وذلك خاص بالنساء، والمانع هو الحيض والنفاس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ لكن عليهما القضاء. فإن قال قائل: الحامل هل يلزمها أن تصوم؟ فالجواب: إذا كان لا يضرها ولا يضر ولدها وجب عليها أن تصوم، وإن كانت تخشى على نفسها أو ولدها فلها أن تفطر وتقضي فيما بعد. هذه شروط وجوب الصوم. وأما عن ماذا يصوم الإنسان؟ هل هو عن الأكل والشرب والجماع والمفطرات؟ الجواب: نعم، هذا الصوم الحسي الذي يستطيعه كل إنسان. لكن الصوم الحقيقي هو أن يصوم عن محارم الله، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعقلون. هذه الحكمة، لعلكم تتقون، هذه الحكمة، أن يتقي الإنسان ربه، لا أن يترك الطعام والشراب والنكاح. أن يتقي الله. وفسر هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. فيتأكد على الصائم اجتناب المحرمات أكثر من غيره، فلا يغتاب أحدا، ولا يكذب، ولا يمشي بالنميمة، ولا يغش بالبيع والشراء، ولا يتعامل بالربا، ولا يسب والديه. المهم أن يتجنب جميع المحرمات ولا يتهاون بالواجبات. والعجب أن بعض الناس يصوم ولا يصلي، إما أنه لا يصلي مطلقا، وإما أنه لا يصلي مع جماعة. فأما من لا يصلي مطلقا فصومه مردود لأنه كافر ولا يقبل منه أي عبادة، وأما من لا يصلي مع الجماعة فإنه آثم عاصٍ لله ورسوله وصيامه ناقص. فأهم شيء في الصيام هو تقوى الله عز وجل. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. أما ما يصوم عنه من الأمور الحسية فهو الأكل والشرب والجماع وبقية المفطرات، لقول الله تعالى: فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيجب على الإنسان من حين أن يتبين له الفجر أن يمسك إلى أن تغرب الشمس. والمفطرات كلها محصورة: الأكل والشرب، الجماع، إنزال المني بشهوة باستمناء أو تقويل أو غير ذلك، التقيؤ عمدا، إخراج الدم بالحجامة. خروج دم الحيض والنفاس، هذه المفطرات. ومع ذلك لا تفطر إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما بالوقت، وعالما بأن هذا المفطر، يعني لا بد من العلم بشيئين: بالوقت، يعني أنه يعرف أنه في النهار، وثاني عالم بإيش؟ بأن هذا الشيء مفطر. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، أي ليس بناسب. والشرط الثالث أن يكون مريدا للمفطر. فلننظر: أن يكون عالما ضد العالم الجاهل. فلو أن الإنسان فعل شيئا من المفطرات يظن أنه ليس بمفطر فلا شيء عليه، مثل أن يحتجم ويظهر منه الدم يظن أن ذلك لا يفطر، فنقول صيامه صحيح. وكذلك الجاهل بالوقت، لو أنه أكل وشرب فلما خرج من بيته وجد الناس قد صلوا صلاة الفجر، فهذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت. وهذا يقع كثيرا، بعض الناس لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فيظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب. ومثل ذلك لو كان في البر وكانت السماء غيما وليس حوله أذان فظن أن الشمس قد غربت فأفطر، ثم ظهرت الشمس من وراء الغيم فصومه صحيح. لأن هذه القضية وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم أفطروا في يوم غيم ظنوا أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. وسبب ذلك أنهم إيش كانوا جاهلين بالوقت، يظنون أن الليل قد دخل. ضد الذكر إيش هو؟ النسيان. فلو أكل إنسان أو شرب ناسيا أنه صائم فصومه كامل. يقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث أن يكون مختارا مريدا للفعل، فإن كان غير مختار صيامه صحيح. لو تمضمض الإنسان وفي أثناء التمضمض نزل الماء بدون قصد إلى بطنه فصيامه صحيح لأنه غير مريد. وكذلك لو احتلم وهو نائم فصيامه صحيح لأنه بغير اختيار. كل هذا من نعمة الله على عباده وتيسيره عليهم. ولهذا قال عز وجل في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومما ينبغي للصائم أن ينوي بسحوره يعني سحوره ينوي به امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تسحروا فإن في السحور بركة. ثانيا أن ينوي التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان يتسحر. ثالثا أن ينوي بذلك مخالفة أهل الكتاب لأنهم كانوا لا يتسحرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب يعني في الصيام أكلة السحور، بل أكلة السحور بالفتح لأن السحور يعني الطعام والسحور يعني الفعل. وينبغي أيضا للصائم أن يبادر بالإفطار إذا تيقن غروب الشمس سواء أذن أو لم يؤذن المغرب، وأن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويفطر على تمر على رطب أولا، فإن لم يمكن فعلى تمر، فإن لم يمكن فعلى ماء. وليحرص على كثرة الدعاء في حال الصيام لا سيما عند الإفطار، فإن ذلك حري بالإجابة. والله موفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة؟
بارك الله فيك يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون أمام زوجها؟
لا، لبس المرأة البنطلون حرام، يعني لا يجوز سواء عند زوجها أو عند النساء أو في السوق، لأن يعني ذلك تشبه بالرجال وتشبه المرأة بالرجال موجب للعنة الله والعياذ بالله. ثم إنه يمحو الحياة من المرأة نهائيا، لأن يعني المرأة إذا يعني خرجت من البنطلون تعرف أن أبخاذها الآن أبخاذها معروف يعني حجمها بين واضح فيزول عنها الحياة. ولذلك تجد مثل الإنسان أول ما يرى أحد عورته يخجل جدا، فإذا كان لا يبالي بظهور عورته سهل عليه هذا. ثم إننا لا نأمن أن يأتي يوم من الأيام ويحدث النصارى واليهود ومن يريدون الإساءة للإسلام والمسلمين أن يحدثوا بنطلونات على شبه الجلود بلون الجلد ويحدثوها ضيقة أيضا، فإذا لبستها المرأة صار كأنها كان عريان بالضبط. نسأل الله العافية.
قال الشيخ: منامنا لغة قوم، من علم لغة قوم من تعلم لغة قوم من مكرهم.
نعم.
هل هذا حديث؟
لا، ليس بحديث، لا يصح لا سندا ولا معنى حتى المعنى. ألسنا نعرف اللغة العربية؟ ها؟ لا مهم، لا قل بلى. إذا جاءت أنيسة فقل بلى، بلى نعرف. هل نحن نأمن، هل نحن نأمن العرب؟ الجواب لا. يمكن يكون معك صاحب يظهر لك الصداقة ويخونك، فالحديث هذا لا يصح، لا معنى ولا سند. نعم. لا أنت من أهل البلد، جزاك الله خير، تعرف هذا. ها؟ ما يخالف، نمشي على النظام. ها؟ ما هو بالعام العصر إن شاء الله، ولا الظهر. يلا يا شيخ، قول أعطناها اليسار.
فضيلة الشيخ، توفي والدي وتوكلت من بعده على مبلغ 130,000 ريال لعمته، وهو قيمة منزل تم بيعه منذ 3 أعوام، فماذا أعمل بهذا المبلغ حيث لم يثبت أن هذا المنزل كان سبيلا كما هو متعارف عن عليه على الجميع؟
طيب إذا لم يثبت أنه وقف يعني سبيل فهو ميراث.
هل أقسمه على الورثة؟
يوزع على ميراث المرأة، مي بمرأهي.
نعم.
وزع على إلا إذا ثبت أنه سبيل.
متعارف بس عرف أنه سبيل بين الجميع.
يعني مشهور عند الجميع.
معروف عرف أنه كبار السن وصغار منه سبيل، لكن ما في شيء أحد يشهد.
ما يخالف يعني بالاستفاضة، مستفيض عندهم أنه.
نعم.
طيب إذا نقول للورثة ما دام مستفيضا فإن الورع في حقكم ألا تأخذ.
من فضلك.
يجعل في مسجد، في عمارة مسجد، يمشي موضوع.